بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في وجوب العمرة على من استطاع إليها، وقد ذكرنا بأن العمرة نوعان: عمرة تمتع وعمرة مفردة، وقد بينا شيئا من الفوارق بين العمرة المفردة والعمرة التمتعية. حديثنا كان حول الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات وجوب العمرة. ذكر المصنف آيتين وأضفنا آية ثالثة، وكانت النتيجة التوقف في دلالة الآيات القرآنية على وجوب العمرة، إلا أن يتمسك بمثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بناء على أن المقصود بالحج الأعم من الحج الأكبر والأصغر، وفقا لما جاء في النصوص الشريفة من التعبير عن العمرة لأنها الحج الأصغر، فعندها يلتزم بذلك ببيان قد تقدم. أيضا تعرضنا بعد ذلك إلى أن من أتى بعمرة التمتع سقطت عنه فريضة العمرة، وذلك اعتمادا على صحيحة الحلبي، مضافا إلى أنه يمكن القول بأن الطبيعية يتحقق بأي فرد من أفراده، لا يجري ذلك بالنسبة للعمرة المفردة، على أساس أن عمرة التمتع جزء من المركب، ولا يتحقق المركب الذي هو حج التمتع إلا بالإتيان بجميع أجزائه كما بينا. إلى هنا تقريبا انتهى الكلام. طبقا لهذا سوف ينحصر وجوب العمرة المفردة في خصوص من استطاع إليها ولم يكن مستطيعا للحج، سواء كان قريبا من مكة أم كان بعيدا ونائيا عنها. فالكلام في مسألة وجوب العمرة المفردة في فرعين: الفرع الأول في من كان قريبا من مكة المعظمة، هل تجب عليه العمرة المفردة أو لا تجب عليه العمرة المفردة؟ والفرع الثاني: من كان بعيدا ونائيا عن مكة المعظمة، هل تجب عليه العمرة المفردة أو لا تجب عليه العمرة المفردة؟ أما بالنسبة للفرع الأول وهو من كان قريبا من مكة المعظمة، وهو من تكون وظيفته حج الإفراد في مقابل من يكون حجه حج التمتع، فيمكن استفادة الوجوب عليه وفورية الوجوب أيضا من صحيحة معاوية بن عمار التي تقدم ذكرها في المتن. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب واحد من أبواب العمرة، قرأناها في البحث الماضي ولا بأس بالإشارة لها، واردة في المجلد الرابع عشر من الوسائل الطبع الحديث، الباب الأول من أبواب العمرة، الحديث رقم 8 صفحة 297. محمد بن علي بن بابويه الصلوب في كتابه العلل عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا. العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة. فقد يتمسك بهذه الصحيحة للدلالة على المدعى، فإن التعبير بقوله عليه السلام واجبة واضح الدلالة في اللزوم فيثبت المطلوب، مضافا إلى أن تنزيلها منزلة الحج يشير إلى أخذها الأحكام التي للحج مما يمكن انطباقه عليها التي منها الفورية فيثبت المطلوب. إذن من خلال الآية، من خلال الرواية المباركة سوف نخرج بالدلالة على أمرين: على وجوب العمرة المفردة وعلى وجوب وعلى الفورية. بينا منشأ وجوب العمرة المفردة من خلال تعبيره عليه السلام بواجبة، وبينا منشأ الفورية من خلال تنزيل العمرة منزلة الحاج فيثبت المطلوب حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح إلى هنا. يمكن أن يناقش في أن لفظة واجبة تستعمل في النصوص الشريفة بغير معناها الاصطلاحي، يعني بعبارة أخرى، لنطرح سؤال ولا مانع أن تبحثوا عنه في هذه الإجازة، في الدرس القادم نحاول أن نجيب عنه: هل أن التعبير بكلمة واجب أو التعبير بكلمة واجبة محمولة على المعنى الاصطلاحي التي تفيد الأمر الإلزامي، أم أن التعبير بكلمة واجب وكلمة واجبة تفيد معنى المطلوبية الذي يكون أعم من المستحب والواجب؟ مثلا لو قال المعصوم عليه السلام: زيارة الحسين عليه السلام واجبة، فهل يستند إلى ذلك في إثبات وجوب الزيارة، أم يقال بأن، طبعا لا يتكلم جناب الشيخ فيقول بدلالة رواية أخرى نرفع اليد عن ظهور لفظ الواجب في الإلزام، لا، نتكلم وحق اللفظ الذي بأيدينا مع قطع النظر عن جميع الموارد الأخرى الروايات، نتكلم عن استعمال هذا اللفظ في النصوص، لا علاقة لنا بأن هناك رواية أخرى دلت على الاستحباب فنجمع بينهما لتكون الرواية الثانية قرينة. لا، لفظة واجب واجبة في النصوص هل تستعمل بمعنى الإلزام، أم أن لفظة واجب واجبة في النصوص تستعمل بالأعم؟ طبعا لو أمكننا أن ندعي بأن لفظة واجب أو واجبة في النصوص كلفظة فريضة تستعمل بمعنى مطلق المطلوبية وليس بمعنى الواجب والإلزام، فلن تكون الرواية دالة على المدعى أصلا. أما لو قلنا بأن لفظة واجب أو واجبة في النصوص تستعمل بمعنى الأمر الإلزامي الذي يستحق تاركه العقوبة، فعندها سوف تكون دلالة الرواية على المدعى تامة. لنسلم بالثاني حتى تأتونا بما يفيد المعنى الأول، وعليه سوف نقول بتمامية دلالة الرواية على المدعى وبدلالتها على الفورية أيضا لتنزيلها منزلة شنو؟ الحج، لتنزيل العمرة منزلة الحج. فالأحكام الثابتة للعمرة والتي تكون فالأحكام الثابتة للحج والتي تكون جارية في حق الحاج جارية بالنسبة إلى المعتمر أيضا كما لا يخفى. هذا تقريب دلالتها. إذن طبقا لصحيحة معاوية بن عمار سوف نلتزم حينئذ بوجوب العمرة المفردة على من كان قريبا من مكة. كلامي واضح؟ ده الفرع الأول. انجي للحديث عن الفرع الثاني، وهو من كان يسكن بعيدا عن مكة، وقد حدد مقدار البعد تقريبا 93 كيلو مترا، تقريبا 92.92% أقل أكثر، يعني دون 93، لكن قول 93 مترا كيلو مترا تقريبا هي مقدار المسافة التي ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا فيها عن مكة، كيما يقال له بأنه نائم فتكون وظيفته حينئذ حج تمتع. خب طيب، الكلام الآن هنا من كان نائيا وبعيدا عن مكة مثلنا نحن في بلادنا، هل يقال بوجوب العمرة المفردة عليه إذا استطاع للعمرة ولم يستطع للحج أم لا؟ قال المصنف: لو كنا ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنها ظاهرة في وجوب العمرة المفردة على من كان قريبا من مكة كوجوبها على من كان نائيا وبعيدا عن مكة المكرمة، ذلك لأن صحيحة معاوية بن عمار لم تفرق في ثبوت الوجوب بين كون المكلف قريبا من مكة وبين كون المكلف نائيا عنها. لاحظوا، العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج. سالحج يا سيدنا الجليل واجب على من كان قريبا من مكة ولا يجب على من كان بعيدا عنها؟ أحسنتم، واجب على الجميع. إذن العمرة التي نزلت منزلة الحج تكون واجبة على الجميع أيضا. فإذا مقتضى تنزيل العمرة منزلة الحج يقتضي البناء على وجوب العمرة على من كان حاضرا بمكة المكرمة أو قريبا منها، ووجوبها أيضا على من كان بعيدا عن مكة المكرمة ونائيا عنها على حد سواء من دون فارق بينهما. العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، فيستفاد منها دلالة واضحة على الوجوب على من كان حاضرا وعلى من كان نائيا من دون فارق بينهما كما لا يخفى. لكن يقول المصنف: إن الإطلاق المذكور ليس بحجة. طبعا لا ظهور الرواية أو الصحيحة في الإطلاق، الظهور ليس حجة. لماذا؟ لوجود قرينة مانعة من حجية هذا الظهور. ما هي القرينة يا شيخنا؟ قال: قرينتنا على ذلك أن المسألة ابتلائية كثيرة الدوران في حياة المكلفين، أسبوعيا سماحة السيد يخرج إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فلو كانت العمرة التي هي مسألة ابتلائية كثيرة الدوران بين المكلفين واجبة لذاع أمرها وشاع بين الناس ولكثرت الأسئلة حولها من قبل المكلفين ولجاءوا يسألون: نذهب لا نذهب، يجب لا يجب، استطاعة إلى آخر. قلة الأسئلة وعدم وضوح المسألة كاشف عن عدم كونها واجبة، فيشكل قرينة تمنع من حجية ظهور صحيحة معاوية بن عمار في الإطلاق لتكون شاملة للبعيد كشمولها للقريب من مكة المعظمة. وبكلمة أخرى، بعد وقت ما يحتاج أجيب كلمة أخرى حتى يصير تكرار، إن شاء الله كلامي واضح. زين، يساعد على ذلك كما قلت قلة السؤال من قبل الرواة عن لزوم الإتيان بالعمرة المفردة على النائي، فإن كون المسألة ابتلائية يستوجب أن تكثر الأسئلة عنها، ومع وجود كثرة السؤال والاستفسار، مع عدم وجود كثرة السؤال وقلة الاستفسارات من قبلهم، هذا يساعد على نفي الوجوب. لهذا ذكر السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العروة بأن بعض الأعلام قد أرسل عدم وجوب العمرة على النائي، العمرة المفردة، عدم وجوب العمرة المفردة على النائي إرسالا مسلما، جعلها من الأمور البديهية الواضحة فلا معنى لإقامة، لا تحتاج إقامة دليل عليها. إن شاء الله واضح كلامي. انتهى الكلام إلى هنا، في العمرة بما يرتبط بها. في أي استفسار قبل لا أبدأ البحث الجديد جناب الشيخ؟ خب، يقع الكلام بعد ذلك في دخول مكة المعظمة. أقول لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب الإحرام على كل من دخل مكة المكرمة، بل قد ادعي على ذلك الإجماع. الإجماع منعقد على وجوب الإحرام لدخول مكة المكرمة، وتدل على ذلك مجموعة من النصوص ذكر المصنف منها صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب رقم الباب رقم 50 من أبواب الإحرام. طبعا راح نقرأ في المجلد 12. انتقلنا الآن من المجلد 11، احنا يعني راح تلاحظون نقرأ في 4 مجلدات: 11، 12، 13، 14. من وسائل الشيعة هذه المجلدات الأربعة هي التي تمثل شنو؟ تمثل الحج. فاحنا عادة بنستخدم ذي المجلدات الأربعة: 11، 12، 13، 14. على أي حال احنا الآن بنتكلم ننقل الرواية من المجلد 12 في الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث رقم 4، صفحة 403 من المجلد 12 الطبع الحديث، حديث رقم 4، وبإسناده، الرواية معطوفة على المتقدم، بإسناده من؟ بإسناده محمد بن الحسن الطوسي. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد. ذكرت غير مرة أن الشيخ الطوسي له أكثر من طريق إلى حسين بن سعيد الأهوازي، وبين هذه الطرق يوجد طريق واحد على أقل التقادير معتبر. قب عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن مسلم، الرواية من الصحيح الأعلائي جدا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام باقر: هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو من به بطن، المبطون بتعبيرنا، إما أن يكون مريضا فلا يقوى على الإحرام فهو معذور، أو أن يكون مبطونا، فأحد هذين هما اللذان يجوز لهما أن يدخل مكة بدون إحرام. دلالتها على المدعى واضحة، فإن المستفاد منها عدم جواز دخول مكة إلا محرما، يستثنى من ذلك من كان به علة، كان مريضا أو كان مبطونا. فإذا مقتضى صحيحة محمد بن مسلم شنو؟ عدم جواز دخول مكة إلا محرما. في مقابل هذه الصحيحة توجد عندنا طائفة تدل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما. التفت يا سيد، النسبة بين الحرم ومكة، نقرأ منطق ولو لدقيقة واحدة أو أقل. عندنا عنوانان، عندنا عنوان الحرم، عندنا عنوان مكة. النسبة بين الحرم ومكة ما هي؟ عندنا احتمالات: احتمال أن تكون النسبة بينهما نسبة التساوي، طيب، احتمال أن تكون النسبة بينهما نسبة التباين، احتمال أن تكون النسبة بينهما العموم من وجه، احتمال أن تكون النسبة بينهما العموم المطلق، صح لو لا؟ عدل لو لا؟ فإذن عندنا احتمالات 4: النسبة بينهما هي نسبة التساوي، النسبة بينهما هي نسبة العموم المطلق التباين، النسبة بينهما العموم من وجه أو العموم المطلق. بناء على هذا الكلام يأتينا الحديث عن الطائفة الثانية. ملتفتين؟ خب قطعا ليست النسبة بينهما نسبة التساوي، لأنه لو كانت النسبة بينهما نسبة التساوي لن نكون بحاجة للحديث عن الطائفة الثانية، لأن ما دل على شرطية دخول مكة بالإحرام سوف يكون دالا على شرطية دخول الحرم بالإحرام أيضا، لأن مكة والحرم شيء واحد. لكن لو بنينا على أن النسبة بينهما هي نسبة التباين فموضوعان مختلفان، يدل الدليل على شرطية دخول مكة محرمة ونحتاج إلى دليل آخر ليدل على شرطية دخول الحرم محرمة. لو كانت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه أيضا نحتاج إلى الطائفة الثانية، لو كانت النسبة بينهما عموم مطلق أيضا راح يكون كلام، لذلك نحتاج إلى ملاحظة هذا الأمر. سأعود بعد قليل إلى هذه النساء. على أي حال، في مقابل الطائفة الأولى التي دلت على شرطية دخول الحرم دخول مكة محرمة، فلا يجوز لمن أراد أن يدخل مكة إلا محرما، استثنينا من كان معذورا، عندنا طائفة ثانية دلت على شرطية دخول الحرم محرمة، دلت على شرطية دخول الحرم محرمة. من تلك الروايات التي دلت على ذلك صحيحة عاصم بن حميد واردة في الباب 50 من أبواب الإحرام، خب المجلد 11 الثاني عشر الرواية رقم 1 صفحة 402، مجلد 12 الباب 50 من أبواب الإحرام حديث رقم 1 صفحة 402. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر كما جاء في المشيخة طريق معتبر، عن عاصم بن حميد، ذكروني في المرات القادمة إن شاء الله إذا ورد بإسناده أن أذكر الطريق، عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل الحرم أحد إلا محرما، قبل قليل يدخل الرجل مكة بغير إحرام، يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال لا، إلا مريض أو مبطون. أيضا دلالتها على المدعى واضحة، فإن المستفاد منها شرطية الإحرام لدخول الحرم، يستثنى من ذلك من كان معذورا بأن كان مريضا أو كان مبطونا. أيضا عندنا مجموعة من الروايات الأخرى التي تدل على شرطية دخول الحرم محرمة، إلا أنها روايات ضعيفة الأسناد، خب روايات ضعيفة الأسناد. طبعا عندنا من الروايات المعتبرة رواية محمد بن مسلم حديث رقم 2، سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن. بقية الروايات الموجودة عندنا في المقام روايات ضعيفة الأسناد لا تصلح للاستناد بسبب وجود خلل في أسنادها. مثلا عندنا رواية أبان بن عثمان وهي الحديث رقم لعله 12، وأيضا عندنا رواية حفص بن البختري لأنه أقرأها مرسلة، فالنتيجة عندنا روايتان معتبرتان تدلان على شرطية الإحرام لدخول الحرم. الآن بعدما تمت الطائفتان من حيث الدلالة فكيف يكون التصرف؟ قد يلتزم بعدم وجود ما يمنع من العمل بكلتا الطائفتين، لأنه لا يوجد منافات بينهما، إذ عندنا احتمالان في المقام. احتمال الأول، التفتوا معي، احتمال الأول أن يلتزم بأن النسبة بين مكة المحرمة وبين الحرام الرابع العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق حتى في عصرنا هذا بعدما اتسعت مكة ووقع جزء منها في الحيل على أساس أن الموضوع للأحكام الخاصة بمكة مكة القديمة على عهد النبي صلى الله عليه وآله. فمكة القديمة شاملة للحرم وهي أوسع من الحرم، فالنسبة بينهما نسبة العموم المطلق، فقد يدخل الإنسان مكة ولا يدخل الحرم، فيحتاج لدخول مكة إلى إحرام، وإذا دخل الحرم الذي هو داخل مكة يحتاج إلى إحرامه، فعندها لا تكون بين الروايتين منافاة أو بين الطائفتين منافاة، لأن الطائفتين تقرران الإتيان بماذا؟ الإتيان بالإحرام لدخول مكة، وإن لم يدخل الحرم لدخول الحرم الذي هو داخل مكة. خب؟ إذا بنينا على أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، العموم في ماذا؟ العموم في مكة والخصوص في الحرام. واضح إن شاء الله كلام. مكة أنا ما شفت أن مكة كلها حرام، لأنه حتى اليوم فقهاؤنا يلتزمون بأن جزءا من مكة كما سأشير لعلي أو هو المستفاد لو ترجعوا للفتاوى، يلتزمون بأن جزءا من مكة خارج الحرم. تأملوا شو بس الآن يطلع الاحتمال الثاني، أي يلتزم أن النسبة بينهما ثلاثة، أن النسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه في العصر الحاضر خلافا للعصور السابقة. ليش؟ لأننا نلتزم بأن الأحكام الشرعية التي تضمنتها النصوص وجعلت موضوعها مكة تشمل كل ما صدق عليه عنوان مكة حتى مع اتساعها. يعني ورد عندنا من الأحكام الشرعية المختصة بمكة في صلاة المسافر شنو؟ التخير بين القصر والتمام. هل يختص التخير بين القصر والتمام في خصوص مكة القديمة؟ إذا قلنا بأن موضوع الأحكام هو عنوان مكة فحتى مع اتساع مكة يصدق عليه عنوان مكة، إذن التخير شامل للأماكن الجديدة كشموله للأماكن القديمة. ها واضح كلامي؟ زين. فبناء على هذا إذا قلنا بأن العبرة في جميع أحكام مكة ليس بخصوص مكة القديمة لعدم وجود دليل على ذلك، وإنما صدق عنوان مكة إلا إذا ثبت اختصاص الدليل مثلا بمكة القديمة، مثلا الإحرام لحج التمتع يا سيدنا الجليل ما أين ميقاته؟ حج التمتع أحسن من وين؟ مكة القديمة ولا الحرام، الإحرام لحج التمتع من مكة، قيد القديمة هذا من تيس الصفحة من عند السيد، من الحرام هذا من تيس الصفحة من عند السيد، الإحرام لحج التمتع من مكة. زين انجي الآن، هل هو خصوص مكة القديمة اللي أردت أو يشمل مكة بأكملها لما كان عنوانها مكة ولا يوجد دليل على تخصيص الميقات لحج التمتع بمكة القديمة؟ إذن كل ما صدق عليه عنوان مكة ولو كان مكة الجديدة وميقات لحج التمتع، صار واضح؟ إذن هذا نعم، لو دل عندنا دليل على أن هناك حكما مختصا بمكة القديمة التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله فحينئذ نلتزم بذلك، أما إذا كان الموضوع مكة فكل ما يصدق عليه مكة فإنه مجرى للحكم الشرعي. بناء عليه ستكون النسبة حينئذ نسبة العموم والخصوص من واج، وبالتالي سوف يلتزم بهذا المعنى. ليش نسبة العموم والخصوص من واج؟ لأنه كما أن مكة تتسع فسوف توجد عندنا مجموعة من الأماكن من مكة لكنها ليست من الحرم، كما أن عندنا مجموعة من الأماكن من الحرم لكنها ليست من مكة. فبالتالي هناك نقطة اجتماع مكة والحرم، وهناك نقطة افتراق مكة وليست حرما، حرما وليس مكة. مثلا من يا سيدنا الجليل، هنا غلطت الحين بيجي في القلم، من يا سيدنا الجليل حرم أو ليست حرما؟ إذا لا يجوز دخول من إلا محرمة، ولا ينطلق على من أنها مكة. فبالتالي هذا الذي يؤكد أن المقام مقام شنو؟ عموم وخصوص من وجه. فقد يكون عندنا حرم ولا مكة، وقد يكون عندنا مكة الآن العزيزية مثلا ولا حرم، وقد يكون عندنا مكة وحرام. مثلا مثال العزيزية حتى يصير بس كلام، عندنا أماكن إذا تبغوا قريب له أطراف مسجد التنعيم على جانب من الجوانب، هذا من مكة الجديدة لكنه ليس من الحرم، واللي يبغى بحث ميداني بعد ما لنا علاقة فيه. نعود إلى ما كنا فيه. إذا عندنا احتمالان، احتمال الأول أن تكون النسبة بين مكة والحرم نسبة العموم والخصوص المطلق، احتمال الثاني أن تكون النسبة بين مكة والحرم نسبة العموم والخصوص من وجه. فإن بنينا على الاحتمال الأول وهو أن النسبة بين مكة والحرم هي نسبة العموم المطلق، فلا بد من البناء على ثبوت حكم واحد وهو حرمة دخول الحرام من دون إحرام، ولا يقابله حكم آخر وهو حرمة دخول مكة. ليش؟ لأن من موارد مكة الحرام، فيكون الموجود عندنا حكم واحد، يجوز دخول مكة التي ليست حرما بدون إحرام، فيكون الطائفة الثانية مؤكدة أو مبينة إلى أن ليس المقصود مطلق مكة، وإنما المقصود الحرم من مكة. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني يا شيخ عبد الخالق، وهو الذي تكون النسبة فيه بين مكة والحرم نسبة احتمال الثاني في كلامنا، خلاص بعد الأول والثاني خرجوا من عندنا طلعناهم، احنا الآن نتكلم بس عن رقم ثلاثة ورقم أربعة، رقم ثلاثة صار واحد، رقم أربعة صار اثنين، بعد خلاص زولاك جزاشت مضى انتهينا منهم. فكلامنا الآن في رقم ثلاثة ورقم أربعة، حولنا ثلاثة لواحد، حولنا أربعة إلى اثنين، زين خوف. الآن يا شيخنا بناء على الاحتمال الثاني وهو العموم والخصوص من وجه، زين لا عفوا اشتباه من عندي، بناء على الاحتمال الثاني راح يكون العموم والخصوص المطلق، أنا عكست بينهم، بس مقصودي في كلامي العموم والخصوص من وجه الحين حتى يصير خلط من عندي، أنا غير الأرقام لو بغيت مو مشكلة، صار الحين أنا الآن صار الخطأ مني. على أي حال بناء على الاحتمال الثاني وهو إذا كانت النسبة بين مكة والحرم نسبة العموم من وجه، إذا كانت النسبة بين مكة والحرام هي نسبة العموم من وجه، فعندها لا بد من البناء على ثبوت حكمين مستقلين، حرمة دخول الحرام وحرمة دخول مكة. فيحرم دخول الحرم بلا إحرام، يحرم دخول مكة أيضا بلا إحرام. ليه؟ لما قلنا من أنها تصدق مكة بدون حرم، يصدق حرم بدون مكة، فلا مانع بأن يجعل لكل واحد منهما حكما مستقلا عن الآخر. مقتضى ذلك في مورد الاجتماع وهو من دخل الحرمة ودخل مكة بغير إحرام يكون مرتكبا لحرامين ومستحقا لعقابين، فيتم ما بنى عليه جمع من الأعلام من عدم جواز دخول مكة ولا دخول الحرام إلا محرما. صار واضح؟ زين. طبعا المصنف للأسف تبعا للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لم يأتي إلا بمسألة اعتبار دخول مكة بإحرام، لأن السيد الخوئي عند لا مانع من دخول الحرم بدون إحرام. ليش؟ يسأل الآن واحد منكم ماذا يصنع السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة مع الروايات التي دلت على حرمة دخول الحرم بغير إحرام. يقول السيد الخوئي: نحمل هذه الروايات على ما إذا كان المكلف قاصدا دخول مكة ليكون مفادها دخول مكة بغير إحرام. وذكر السيد الخوئي بيانا لإثبات هذا الكلام أن المقصود من الطائفة الثانية التي تضمنت عدم جواز دخول الحرام بدون إحرام، قال: ليس موضوعها الحرام، وإنما المقصود منها من كان يريد دخول مكة فيمر عن طريق الحرم يحتاج إلى إحرام. فالإحرام لمن يا سيدنا على رأي السيد الخوئي؟ لمكة، وليس الإحرام للحرام. صار واضح؟ خب زين. ذكر السيد الخوئي بيانا يبتني على مقدمتين سريعا أشير لهما. المقدمة الأولى قال: لا يمكن أن يثبت عندنا، أو لا يمكن ثبوتا الجمع بين حكمين: الأول دخول الحرم بدون إحرام، والثاني حرمة دخول مكة بدون إحرام، لأنه يستوجب اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، وقد ذكروا في الأصول استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد. خب، مضافا إلى أن جعل هذين الحكمين يستلزم اللغوية. إذا كان دخول مكة الحرام يستوجب دخول مكة، شنو الفائدة من أن يجعل الشارع المقدس إحراما لدخول مكة؟ خلاص، حرام الحرم يكفي. إذا كان دخول الحرم يستوجب دخول مكة، شو الفائدة أن يجعل الشارع المقدس إحراما لدخول الحرم؟ الإحرام لدخول مكة يكفي، واحد من الإحرامين سيكون لغويا. المقدمة الثانية قال بأن الحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرام ضروري، فلا مجال أن نرفع اليد عنه، بينما الحكم بحرمة دخول الحرم بغير إحرام ليس ضروريا نرفع اليد عنه. بناء على ذلك التزم السيد الخوئي بعدم شرطية الإحرام لدخول الحرم، ولذلك المصنف تبعا للسيد الخوئي اقتصر على اعتبار دخول مكة بإحرام، أما دخول الحرم فلا يعتبر فيه دخول الإحرام. واضح إن شاء الله. وظيفة: ما هو رأي السيد السيستاني أطال الله بقاء في دخول مكة والحرام؟ هل يشترط السيد السيستاني الإحرام لدخول الحرام وكما يشترط لدخول مكة، أم أن السيد السيستاني يوافق السيد الخوئي فلا يشترط الإحرام لدخول الحرم ويكتفي بالإحرام لمكة فقط؟ خب، كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يمكن المناقشة فيه، لكننا نترك المناقشة فيه لمستوى أعلى إن شاء الله. ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، بل إننا نقوي أنه لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم إلا محرما، لأننا نقرر أن النسبة بين الحرم ومكة هي نسبة العموم من وجه، ومع كون النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، إذن عندنا حكمان مستقلان: الأول الإحرام للحرام، والثاني الإحرام لمكة. بلي، حتى في الزمن الماضي، لا حتى في الزمن الماضي، مو الآن ذكر سماحة السيد أن منى حرام لولا، جميل جدا. فإذا كانت منى حرام حتى لو بنينا على مكة القديمة، خب هذه منى وهذه مكة القديمة، هذه الأولى، فقد يدخل إلى مكة مباشرة وقد يدخل إلى منى مباشرة حتى في الزمن القديم. إنما لعل منظوركم إلى أن الحرم أضيق دائرة من مكة القديمة، إذا كان أوسع من مكة القديمة، فإذا معنى ذلك سنلتزم بأن مكة داخل الحرم، أكيد هذا المعنى، وبالتالي سيكون العموم في طرف الحرم والخصوص في طرف مكة. إذن سوف يلتزم عندها أن الإحرام إلى مكة. خب بلى إلى مكة، بلى بلى كلامكم صحيح، المقدار بلى بالمقدار كلامكم صحيح، بس المدعى أنه اليوم مع اتساع مكة، جميل جدا التفاتكم، مع اتساع مكة ووجود بعض الأماكن التي لا يصدق عليها الحرم يقينا، لأن مكة اليوم مع اتساعها، لعل هذا منظوركم، مع اتساعها صارت داخل أماكن الحل، يعني لنفترض في أطراف عرفات مثلا، عرفات حرمه زين، الآن مكة بدأت تتسع لتزحف لتكون في أطراف عرفات مثلا، فإذا هذه الأماكن اللي صارت في أطراف عرفات ليست من الحرم، مع أنها شنو من مكة مع التوسعة الجديدة، كلامكم صحيح، فبالتالي يصدق عليه عموم وخصوص من وجه، كلام في محله بلى. طيب خب، إذا الكلام الآن بعد الفراغ من أن من أراد أن يدخل إلى مكة، بل من أراد أن يدخل إلى الحرام لا يسعه إلا أن يكون محرما، يأتي الكلام بماذا يكون الإحرام؟ نقول من أراد الدخول لابد أن يكون محرما بحج أو بعمرة، الذي ذكر المصنف سطر 4 من رقم 25، وحيث أن الإحرام لا يكون إلا بحج أو عمرة. طيب، فإن دخل في أشهر الحج تخير بين الدخول بعمرة مفردة أو بعمرة تمتع أو بحج إفراد مثلا أو حج قران، إنما لو دخل في غير أشهر الحج تعين عليه الدخول بإحرام عمرة مفردة، ولا يتوهم أحد أن الوجوب المذكور وجوب الدخول إلى مكة بإحرام وجوب مقدم، قل لا، ليس وجوبا مقدميا لأنه لا يتوقف الواجب عليه، فإن الدخول إلى مكة لا يتوقف على الإحرام بما هو الدخول ولا بما هو موضوع للوجوب، بل يتوقف جواز الدخول على الإحرام، جواز الدخول متوقف على الإحرام، أما الدخول إلى مكة لا يتوقف. كيف يا سيدنا الجليل؟ يمكن للإنسان أن يعصي فيدخل مكة، يدخل مكة بغير إحرام، فإذا دخل مكة بغير إحرام هل يجب عليه الإحرام؟ لا يجب عليه الإحرام. إذا دخل المكلف عاصيا إلى مكة بدون إحرام زين ثم تاب، هل يجب عليه أن يحرم؟ لا يجب عليه. لو دخل المكلف جاهلا إلى مكة بدون إحرام هل يترتب عليه الإحرام؟ لا يترتب. لو دخل المكلف إلى مكة ناسيا بدون إحرام هل يترتب عليه الإحرام؟ لا يترتب. يعني جواز الدخول إلى مكة متوقف على الإحرام، لكن لو دخل إلى مكة بدون إحرام لا شيء عليه، لم يلزم الإحرام، طبعا إلا إذا كان عالما ملتفتا عاصيا فإنه يكون مأثوما. صار واضح؟ ولذلك قلنا لا يتوهم أحد منكم أن هذا الوجوب وجوب غيري مقدمي، لأن الواجب لا يتوقف عليه، وما دام لا يتوقف عليه فلا. النتيجة أن القول بوجوب الإحرام منشأه حكم العقل حتى يتخلص المكلف من الحرام، ولا ربط له بالواجب من قريب أو بعيد. صار واضح؟ إذن وصلنا إلى نتيجة أن من أراد الدخول إلى مكة أو أراد الدخول إلى الحرام يجب عليه الإحرام، وأن الإحرام إما أن يكون بحج أو يكون بعمرة مفردة، وأن الإحرام ليس وجوبا مقدميا شرطيا، بل هو واجب بحكم العقل للتخلص من الحرام. يقع الكلام بعد ذلك في من يستثنى من وجوب الإحرام لدخول مكة، إن شئت قل مقتضى ما ذكرتموه أن كل من أراد أن يدخل إلى مكة لا بد وأن يكون محرما على حد سواء، من دون فارق بين أحد وأحد. هل ما فهمناه صحيح؟ نقول لا، إن هناك بعض الأفراد يستثنون من لزوم الإحرام عند دخولهم إلى مكة، بمعنى يجوز لهم أن يدخلوا مكة من دون إحرام. من هم الذين يستثنون من الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.